الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب النكاح، باب الكفاءة والخيار.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. لما فرغ الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله من أحكام النكاح من الاستدلال بالأحاديث السالفة لأحكام النكاح، انتقل إلى هذه الترجمة وعقدها لمسألتين: الأولى الكفاءة في النكاح، والثانية الخيار في النكاح، وهما مسألتان مختلفتان عند أهل العلم. والكفاءة في النكاح يعرفها الفقهاء بأنها مساواة الرجل للمرأة في بعض الصفات، فهذا هو تعريفها عند كثير من الفقهاء رحمهم الله تعالى، يقولون هي مساواة الرجل أي الزوج للمرأة للزوجة في بعض الصفات، واختلفوا يعني الفقهاء في هذه الصفات على ما سيأتي. فهذه هي الكفاءة في النكاح. وأما المسألة الثانية وهي الخيار في النكاح، فتعريفها عند الفقهاء هي طلب خير الأمرين من إمضاء العقد أو فسخه، فهذا هو الخيار في النكاح. والخيار ثابت في كثير من المعاملات في البيوع وفي النكاح وفي مسائل عدة، فتعريفه هنا هو طلب خير الأمرين، يعني إمضاء العقد، إمضاء عقد النكاح أو فسخه، فهذا يسمى الخيار في النكاح. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العرب بعضهم أكفاء بعض، والموالي بعضهم أكفاء بعض، إلا حائكا أو حجاما. رواه الحاكم، وفي إسناده راو لم يسم، واستنكره أبو حاتم، وله شاهد عند البزار عن معاذ بن جبل رضي الله عنه بسند منقطع. وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: انكحي أسامة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني بياضة، أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه، وكان حجاما. رواه أبو داود والحاكم بسند جيد.
نعم، هذه الأحاديث التي سمعناها، حديث ابن عمر وحديث معاذ بنحو معنى حديث ابن عمر بنحو لفظه، وحديث فاطمة في قصة أمره صلى الله عليه وسلم إياها أن تنكح أسامة بن زيد وهو عند مسلم بالصحيح، وحديث أيضا أبي هريرة في قصة أمره بني بياضة وهم قبيلة من قبائل العرب أن ينكحوا أبا هند وهو رجل حجام. فهذه الأحاديث استفتح المصنف رحمه الله بها هذا الباب ليستدل بها للمسألة الأولى وهي الكفاءة في النكاح. وظاهر من صنيع الحافظ ابن حجر رحمه الله حين أعل حديث ابن عمر وحديث معاذ وأتبع هذين بحديث فاطمة وحديث أبي هريرة، ظاهر من صنيعه أنه يذهب إلى قول أبي عبد الله الشافعي رحمه الله في أن الكفاءة في النكاح شرط للزوم العقد وليس شرطا لصحة العقد، وهذا القول هو مذهب جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى، أعني أن الكفاءة في النكاح شرط للزوم وليست شرطا لصحة العقد. والمسألة محل خلاف سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى. وقبل أن ندخل في الخلاف بين الأئمة في هذه المسألة، يحسن بنا أن نتصور هذه المسألة، وهذا التصور يظهر لنا من خلال معرفة الضابط في هذه الكفاءة. تقدم لنا قبل قليل من التعريف أن الكفاءة في النكاح هي مساواة الزوج للزوجة في بعض الصفات، وهذا هو التعريف الذي عليه كثير من الفقهاء رحمهم الله تعالى، ولا خلاف بين أهل العلم في ذلك. أعني أن الكفاءة معتبرة في الزوج دون الزوجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا مكافئ له، ومع ذلك تزوج من عدد من قبائل العرب، تزوج من أحياء العرب، وهكذا تزوج صفية بنت حيي رضي الله عنها، وهكذا تسرى ببعض السرايا. وهذا أيضا أقل، وهذا دليل على أن الكفاءة معتبرة في الزوج دون الزوجة، فلا خلاف بين أهل العلم في هذا. إنما اختلفوا في ضابط هذه الكفاءة التي تعتبر في الزوج، اختلفوا في ضابط هذه الكفاءة. فالذي عليه الإمام مالك رحمه الله أن المعتبر فيها هو الدين، فإذا كان هذا الزوج كفءا للمرأة في دينه فما بعد ذلك لا يضر من النسب ومن الحرية ومن الصنعة ومن السلامة من العيوب، كل هذا لا يضر. إنما الضابط عنده في الكفاءة التي يصح بها العقد هي الدين، هي دين الرجل. وأما المشهور عن أحمد رحمه الله فإن الضابط عنده فيها هي الدين والنسب. قال الضابط، قال أصحاب أحمد: الضابط عندنا في هذا هو الدين والنسب، فزاد عليه النسب. وأما الإمام أبو حنيفة رحمه الله فذهب إلى أن الضابط إنما هو أمور أربعة: هو الدين والنسب والحرية واليسار. فهذه هي ضابط الكفاءة عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، يشترط هذه الصفات الأربع في الرجل: لا بد أن يكون مكافئا للمرأة في دينها، ولا بد أن يكون مكافئا لها في نسبها، ولا بد أن يكون مكافئا لها في حريتها، ولا بد أن يكون مكافئا لها في يسارها وإعسارها. وأما الإمام الشافعي رحمه الله فإن مذهبه في هذا هو أضيق المذاهب. قال: إن الكفاءة المعتبرة عندنا هي ما توفرت فيه ستة شروط، فذكر هذه الشروط أربعة وزاد عليها الصنعة وزاد عليها السلامة من العيوب المنفرة. قال: فإذا اجتمعت في حق الرجل فإنه يصبح كفءا لهذه المرأة. وهذه الشروط، أعني ما عدا الدين، كلها شروط اعتمد أصحابها رحمهم الله فيها على أحاديث ضعيفة، وبعضها اعتمد فيه أصحابها على تعليل لا دليل عليه. والصواب من هذا كله هو اعتبار الدين فحسب. الكفاءة إنما يعتبر فيها الدين فحسب، فإذا كانت المرأة مسلمة فلا يصح عقدها على كافر. هذا هو الضابط الصحيح الذي عليه أهل العلم بلا خلاف بينهم. أما ما سوى ذلك من النسب ومن الحرية ومن السلامة من العيوب التي لا يحصل فيها التنفير، ومن الصنعة إلى غير ذلك، فكلها أقوال ضعيفة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة بنت قيس أن تتزوج أسامة بن زيد وهو قد أصابه الرق، قد مسه الرق، وهي عربية، فدل على أن النسب ليس معتبرا، وعلى أن الحرية كذلك ليست معتبرة. وأيضا يدل لهذا قصة بريرة الآتية، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عتقت خيرها بين أن تمضي النكاح مع زوجها الرقيق وبين أن تفارقه، فلو كانت الحرية معتبرة لما خيرها عليه الصلاة والسلام، وإنما ألزمها بمفارقة هذا الزوج. وهكذا بقية هذه الصفات. فالصواب من أقوال أهل العلم في هذا أن المعتبر في الكفاءة هو الدين، والمعنى أنه لا يحل للمرأة أن تنكح زوجا كافرا، وما عداه فإنه ليس معتبرا على الصواب من أقوال أهل العلم. وما زاد من هذه الشروط التي ذكرناها محل خلاف كما تقدم. فالذي عليه الجمهور أن هذه الشروط إنما هي شروط للزوم العقد وليست لصحة العقد، والمعنى أن الولي إذا زوجها برجل ليس كفأ لها في نسبها فإن لبقية أوليائها الخيار في فسخ العقد وفي إمضائه. فهذا هو قول الجمهور، وهذا هو الذي مال إليه المصنف رحمه الله تعالى، وهذا قول ضعيف، فإن حجتهم في هذا هو حديث ابن عمر. حجة القائلين في هذا هو حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه أنه قال: العرب بعضهم أكفاء لبعض، والموالي بعضهم أكفاء لبعض إلا حاجم أو حائك. فهذا حديث لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه أمر فاطمة ابنة قيس أن تنكح أسامة وهو قد أصابه الرق، وهكذا أمر بني بياضة أن ينكحوا أبا هند وهو رجل حجام، فدل على اعتبار هذه الشروط. إنما المعتبر هو الديانة، هو الدين، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فهنا اشترط شرطا واحدا وهو الدين، ولم يشترط نسبا، ولم يشترط سلامة من العيوب، ولم يشترط يسارا. والمعنى أن بعض الفقهاء قال: إذا كان فقيرا فإن لها الخيار، كل هذه أقوال ضعيفة، فلم يشترط سوى الدين. وهذا هو وهذا القول هو القول الصواب من أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه المسألة. وبعض الفقهاء طرد هذا القيد في العدالة، فقال: كما يقال في الدين كذلك أيضا تشترط العدالة في الزوج، فلا تزوج المرأة التقية من رجل فاسق، لأن هذا قدح في عدالته. وهذا القول عليه كثير من أصحاب مالك رحمهم الله تعالى، والصواب كذلك عدم اعتباره. إنما المعتبر فيما يظهر هو المرأة العفيفة في حق ذلك الزاني، فإن كثيرا من الفقهاء قالوا إن نكاحها لا يصح، إن نكاحها يعد فاسدا، إذا نكحت عفيفة زانيا فإن النكاح يعد فاسدا، لقوله جل وعلا: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. قالوا هنا اسم الإشارة يعود على عقد النكاح، أي حرم عقد النكاح على المؤمنين، وهذا قول لأكثر أهل العلم. وما سوى ذلك فالصواب أن العقد صحيح، وأن هذه الشروط ليست شروطا للصحة، وليست شروطا للزوم العقد، وإنما العقد يصح بدونها. نعم. وأما نكاح الرجل الكتابية فليس داخلا في هذا. الكلام هنا في المرأة، تقدم لنا أن المعتبر في هذه الكفاءة هو الزوج، هو الرجل، وأما المرأة فليست معتبرة في حقها، لأن النبي كما سمعت عليه الصلاة والسلام لا مكافئة له، ومع ذلك تزوج من قبائل العرب، يعني أقل منه بكثير، فدل على أن المعتبر في هذا هو الزوج. فإذا تزوج الرجل كتابية فإن هذا يباح له إذا كانت محصنة، والمقام ليس داخلا في هذا. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خيرت بريرة على زوجها حين عتقت، متفق عليه في حديث طويل. ولمسلم عنها أن زوجها كان عبدا، وفي رواية عنها أنه كان حرا، والأول أثبت. وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري أنه كان عبدا.
نعم، هذا هو المحفوظ من لفظ قصة بريرة. بريرة هذه كانت أمة ثم عتقت بعد ذلك، وزوجها كان رقيقا، ويقال إن اسمه كان مغيثا. فلما عتقت جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستشيره في حالها، فخيرها بين أن تبقى مع زوجها وبين أن تفارقه. فدل هذا الحديث على ثبوت الخيار للأمة إذا عتقت وهي تحت رقيق، فإن لها الخيار بين أن تبقى معه أو أن تفارقه، وهذا محل إجماع أهل العلم لهذا الحديث. العلماء مجمعون على هذا لهذا الحديث ولا إشكال فيه. والمحفوظ من لفظه أن زوجها كان عبدا وليس حرا، هذا هو المحفوظ من لفظ هذا الحديث. نعم.
وعن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلق أيتهما شئت. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي، وصححه ابن حبان والدارقطني والبيهقي، وأعله البخاري.
نعم، هذا الحديث في أنكحة الكفار. فالحديث السالف حديث عائشة في قصة بريرة إنما هو في ثبوت الخيار، وهذا أيضا في الخيار لكنه في أنكحة الكفار، وأورده المصنف رحمه الله ليستدل به للكافر الذي يسلم وتحته أختان ثم أسلمن معه في العدة، فإن له الخيار في أن يختار إحداهما ويفارق الأخرى لهذا الحديث. إذا كان دينه يبيح نكاح الأختين كما هو الحال في دين المجوس مثلا، ثم أسلم وتحته هاتين الأختان فأسلمن معه وهن في العدة، فإن الخيار يثبت له بين أن يفارق إحداهن ويبقى مع إحداهن أو أن يفارقهن جميعا، لا إشكال الكلام أن الخيار يثبت له في إحداهما، يأخذ واحدة منها تبقى معه والثانية يفارقها، والأولى التي اختارها تبقى معه بثبوت الخيار، تثبت معه في هذا الخيار ولا حاجة إلى حكم حاكم في هذا، إنما يثبت عقدها معه بمجرد الخيار. وهذا القول هو مذهب الجمهور في هذه المسألة، هو مذهب مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى لهذا الحديث. وهذا الحديث فيه مقال لكن عليه العمل عند جمهور أهل العلم رحمهم الله. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن الخيار ليس له، وإنما له الأولى التي عقد عليها أولا، إنما له الأولى التي عقد عليها أولا، قال يصح العقد للأولى فحسب والثانية فلا يصح عقده عليها، ولكن القول الأول هو الصواب. نعم. وأيضا يقاس عليه ما لو كان تحته امرأة وعمتها مثلا، أو امرأة وخالتها، أو كان تحته مثلا كتابيتان، فكله داخل في هذا الحكم، فإنه يختار إحداهما، يثبت له الخيار في إحداهما ثم يفارق الأخرى. نعم.
وعن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن غيلان بن سلمة أسلم وله عشر نسوة فأسلمن معه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن أربعا. رواه أحمد والترمذي، وصححه ابن حبان والحاكم، وأعله البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم.
نعم، كذلك هذا الحديث أيضا في أنكحة الكفار، هذا الحديث في ذلك الرجل الذي يسلم وتحته نسوة أزيد من أربع، تحته خمس أو ست أو سبع أو أزيد، فإنهن إذا أسلمن معه في العدة فإن له الخيار منهن أربعا، يختار منهن أربعة ويفارق الباقي، يختار ما يشاء من هؤلاء النسوة. وهذا القول أيضا هو قول الجمهور، هذا هو مذهب مالك والشافعي وأحمد رحمه الله تعالى. أما أبو حنيفة فإنه قال إن له ما عقد عليهن أولا، له الأربع الأوائل فحسب، وما زاد فلا يصح عقدهن عليه، فلا يصح العقد عليهن، ولكن الصواب هو القول الأول. وهذا الحديث أشار المصنف إلى علته، وهي الاختلاف في الوصل والإرسال، والصواب أنه مرسل، الصواب أنه من مراسيل الزهري وليس مسندا، لكن العمل عليه عند عامة أهل العلم رحمهم الله تعالى. نعم. في هذا دلالة على أن الإسلام يقر أنكحة الكفار، يقر أنكحة الكفار على ما كانت عليه، إلا إذا كانت المرأة ممن لا يصح ابتداء نكاحها في الإسلام، وإلا فإن الإسلام يقر أنكحة الكفار ولا ينظر في صفة عقودهم التي عقدوها حال الكفر، فلا ينظر الشارع الحكيم إلى هذا الزوج هل عقد على تلك المرأة أو عقد على هؤلاء النسوة بولي أو بشهود أو بغير ذلك، إنما ينظر إلى بداءة الحال حين يسلم، فإذا كان جمع بين أختين فإنه يلزم بمفارقة إحداهما، وإذا كان تزوج محرما له فإنه يلزم أيضا بمفارقتها من باب أولى، وإذا كان قد جمع نسوة أزيد من أربع كذلك يلزم بمفارقة ما زاد على الأربع وهكذا. فالقصد أن الأصل في هذا أن الإسلام يقر أنكحة الكفار إلا إذا كانت المرأة ممن لا يصح ابتداء عقدها في الإسلام، كأن تكون أختا له من النسب، أو تكون مثلا أو يكون تزوج أربعا أو نحو ذلك. وما عداه فإنه معتبر عند أهل الإسلام، فإن عقوده معتبرة عند المسلمين. نعم. والاستعلام عن أنكحة الكفار بعد أن يسلم الرجل هذا فيه شيء من التكلف، وفيه شيء من المخالفة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يسأل الكافر عن عقده كيف وقع وكيف أوقعه إلا إذا علمت أن ما بينه وبين هذه المرأة سفاحا. نعم. أما إن كان قد عقد عليها عقدا معتبرا عندهم فإن طالب العلم لا يسوغ له أن يسأل هذا الرجل أو هذه المرأة عن صفة عقدها، إلا إذا كانت هذه المرأة كما قلنا، إلا إذا كانت مما لا يصح ابتداء عقدها عقد نكاح في الإسلام، أي أن تكون مثلا أختا له، إذا أتى وقال هذه الزوجة أخت لي أو قال عمة لي فهذا يسمى نكاح المحارم، هذا لا يجوز، يفرق بينهما، أو جمع بين أختين مثلا فإن الإسلام لا يقر هذا، أو جمع نسوة أزيد من أربع أو نحو ذلك، أو مثلا نكح عمته أو خالته من النسب، كل هذا داخل في هذا المقام. أما ما يتعلق بالشهود وبالولاية على النكاح إلى غير ذلك فإنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه استعلم عن هذا من الصحابة، أسلم عدد كثير من الصحابة ولم ينقل عنه أنه استعلم عن شيء من هذا، فلو كان محفوظا عنه لا نقل إلينا بسند صحيح، فدل على أن الأصل في عقودهم أنها صحيحة، إلا إذا كانت هذه المرأة ممن لا يصح ابتداء عقد نكاحية في الإسلام، فهذا هو القيد هنا، إذا كانت لا يصح عقد نكاح عليه في الإسلام فحينئذ يفرق بينهما، إذا كانت أختا له أو كانت عمة أو كانت خالة أو نحو ذلك فهؤلاء يفرق بينهم. نعم. أما إن كان قد عقد عليها بلا ولي حال كفره، أو عقد عليها بلا شهود، أو حصل عندهم إخلال في لفظ الإيجاب والقبول، كل هذا لا يسأل عنه، ومن سأل عنه فإنه قد تكلف أمرا لم يطالب به في الشريعة، إنما ينظر في حالهم الآن، هل هذه المرأة أخت له أم لا، هل هي محرم له أم لا، هل جمع بين أختين أم لا، هل هؤلاء النسوة أزيد من أربع أم لا، هذا هو الذي ينظر فيه، وما سوى ذلك فإنه لا ينظر فيه. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد 6 سنين بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحا، رواه أحمد والأربعة إلا النسائي، وصححه أحمد والحاكم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بنكاح جديد. قال الترمذي: حديث ابن عباس أجود إسنادا، والعمل على حديث عمرو بن شعيب.
نعم. هذان الحديثان أوردهما رحمه الله لمسألة هامة، وهي أيضا في أنكحة الكفار، أوردهما ليستدل بهما للزوجين الكافرين إذا أسلم أحدهما وتخلف إسلام الآخر حتى انقضت عدة المرأة وهي لم تسلم، فهنا أراد أن يستدل بهما في أن النكاح ينفسخ ولا يصح إلا بعقد جديد، لا يعود إليها إلا بعقد جديد، مستدلا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد لابنته زينب على زوجها أبي العاص بعقد جديد، أحدث عقدا جديدا نكاحا جديدا، فدل على أن هذا هو الحكم في هذه المسألة. وهذا القول هو مذهب الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى، هذا هو المشهور عن أحمد وهو مذهب بقية الأئمة لهذا الحديث، ولكن هذا الحديث فيه علة، يعني حديث عمرو بن شعيب الذي يدل لهذا فيه علة، وهي أنه من رواية الحجاج ابن أرطاه عن عمرو بن شعيب ولم يسمع منه، بل نص غير واحد على أن على أنه أخذه من راوي متروك اسمه العرزمي وعليه فهو خبر ضعيف، والصواب هو اللفظ الآخر الذي افتتح به المصنف هذين الحديثين، وهو أنه صلى الله عليه وسلم ردها على زوجها بنكاحها الأول، فهذا هو الصواب في هذه المسألة، وهو أن الزوجين إذا أسلم أحدهما وتخلف إسلام أحدهما عن الآخر حتى انقضت هذه العدة فإنها لزوجها الأول ما لم تنكح زوجا غيره ولو طالت هذه المدة، فهذا هو الصواب، وهذا القول هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو الذي مال إليه تلميذ العلامة ابن القيم رحمه الله لهذا الخبر بهذا اللفظ ولو طالت المدة، فإنها تعود إليه بنكاح الأول ما لم تنكح زوجا غيره، فهذا هو الصواب في هذه المسألة. نعم، وهذا القول أيضا رواية عن أحمد رحمه الله تعالى. نعم، إذا ظهرت لنا مسألة هذا الحديث هما الزوجان اللذان يسلم أحدهما ولم يسلم الآخر حتى انقضت عدة المرأة، حتى انقضت عدتها المعروفة القروء الثلاثة، فهنا على قول الجمهور أن النكاح ينفسخ، وأنه إن أحب الرجوع إليها لا بد من عقد جديد، للفظ حديث عمرو بن شعيب أن النبي صلى الله عليه وسلم رد زينب بعقد جديد، وهذا الحديث ضعيف كما سمعت، هو بهذا اللفظ ضعيف، والصواب هو اللفظ الثاني أنه ردها إليه بنكاحها الأول، فدل هذا على أنها على أن النكاح باق ولو انقضت العدة ما لم تنكح زوجا غيره ولو طالت هذه المدة، وهذا هو الصواب من أقوال أهل العلم في هذه المسألة. نعم، أما ما كان قبل العدة فلا إشكال في أنها لزوجها الأول إذا أسلمت قبل انقضاء عدتها أو أسلم كذلك هو قبل انقضاء العدة، فلا إشكال في أن العقد باقي، الكلام هنا فيما لو انقضت هذه العدة، فيما لو انفسخت هذه العدة ولم يعد إليها أو ولم تسلم هي أو لم يسلم هو، فهذا هو محل هذه المسألة. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أسلمت امرأة فتزوجت فجاء زوجها فقال: يا رسول الله، إني كنت أسلمت وعلمت بإسلامي، فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وصححه ابن حبان والحاكم.
هذا الحديث في أيضا المسألة الأخيرة في أنكحة الكفار، وهما الزوجان اللذان يسلمان معا، فإنهما على نكاحهما بلا خلاف، إذا أسلم الزوجان معا سواء كان إسلامهما بلفظ واحد تلفظ بالشهادة في آن واحد أو كان إسلامهما في مجلس واحد، فإنهما على عقدهما ولا إشكال، وهذا محل اتفاق أهل العلم رحمهم الله تعالى لهذا الحديث، وعليه فإن أحوال الزوجين الكافرين تنقسم إلى ثلاثة أحوال: الأول أن يسلما معا جميعا إما في مجلس واحد أو يتلفظ بالشهادة معا فلا خلاف في أنهما على نكاحهما، والحال الثانية أن يتأخر إسلام أحدهما وقبل أن تنقضي العدة، قبل أن تنقضي عدة المرأة المعروفة، فهنا لا خلاف في أنهما على عقدهما إلا إذا كان لم يدخل بها، إلا إذا كان لم يدخل بها الزوج، فمن أهل العلم من قال إنه لا بد من عقد جديد، والحال الثالثة إذا تأخر إسلام أحدهما حتى انقضت هذه العدة، فهذا هو محل الخلاف، فعامة أهل العلم على أنه لا بد من عقد جديد لأن العدة انقضت، والذي عليه شيخ الإسلام رحمه الله وتبعه في هذا تلميذه ابن القيم أن العقد يعد باقيا ما لم تنكح زوجا غيره، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم رد زينب على زوجها أبي العاص بعد مدة طويلة، ردها بنكاحها الأول، وقد جاء في بعض ألفاظه أنه مكث سنين عديدة، فدل على أنه لا يشترط في هذا تجديد العقد، وهذا هو الأظهر، وهذا كما قلت لكم هو رواية عن أحمد رحمه الله تعالى اختارها شيخ الإسلام، وهذا هو الصواب في هذا المقام العظيم. نعم. لعلنا في هذا اللقاء نقتصر على هذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب النكاح، باب الكفاءة والخيار.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. لما فرغ الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في من أحكام النكاح من الاستدلال بالأحاديث السالفة لأحكام النكاح، انتقل إلى هذه الترجمة وعقدها لمسألتين: الأولى الكفاءة في النكاح، والثانية الخيار في النكاح، وهما مسألتان مختلفتان عند أهل العلم. والكفاءة في النكاح يعرفها الفقهاء بأنها مساواة الرجل للمرأة في بعض الصفات، فهذا هو تعريفها عند كثير من الفقهاء رحمهم الله تعالى، يقولون هي مساواة الرجل أي الزوج للمرأة للزوجة في بعض الصفات، واختلفوا يعني الفقهاء في هذه الصفات على ما سيأتي. فهذه هي الكفاءة في النكاح. وأما المسألة الثانية وهي الخيار في النكاح، فتعريفها عند الفقهاء هي طلب خير الأمرين من إمضاء العقد أو فسخه، فهذا هو الخيار في النكاح. والخيار ثابت في كثير من المعاملات في البيوع وفي النكاح وفي مسائل عدة، فتعريفه هنا هو طلب خير الأمرين، يعني إمضاء عقد النكاح أو فسخه، فهذا يسمى الخيار في النكاح. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العرب بعضهم أكفاء بعض، والموالي بعضهم أكفاء بعض، إلا حائكا أو حجاما. رواه الحاكم، وفي إسناده راو لم يسم، واستنكره أبو حاتم، وله شاهد عند البزار عن معاذ بن جبل رضي الله عنه بسند منقطع. وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: انكحي أسامة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني بياضة، أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه، وكان حجاما. رواه أبو داود والحاكم بسند جيد.
نعم، هذه الأحاديث التي سمعناها حديث ابن عمر وحديث معاذ بنحو معنى حديث ابن عمر بنحو لفظه، وحديث فاطمة في قصة أمره صلى الله عليه وسلم إياها أن تنكح أسامة بن زيد وهو عند مسلم في الصحيح، وحديث أيضا أبي هريرة في قصة أمره بني بياضة وهم قبيلة من قبائل العرب أن ينكحوا أبا هند وهو رجل حجام. فهذه الأحاديث استفتح المصنف رحمه الله بها هذا الباب ليستدل بها للمسألة الأولى وهي الكفاءة في النكاح. وظاهر من صنيع الحافظ ابن حجر رحمه الله حين أعل حديث ابن عمر وحديث معاذ وأتبع هذين بحديث فاطمة وحديث أبي هريرة، ظاهر من صنيعه أنه يذهب إلى قول أبي عبد الله الشافعي رحمه الله في أن الكفاءة في النكاح شرط للزوم العقد وليس شرطا لصحة العقد، وهذا القول هو مذهب جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى، أعني أن الكفاءة في النكاح شرط للزوم وليس شرطا لصحة العقد، والمسألة محل خلاف سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى. وقبل أن ندخل في الخلاف بين الأئمة في هذه المسألة، يحسن بنا أن نتصور هذه المسألة، وهذا التصور يظهر لنا من خلال معرفة الضابط في هذه الكفاءة. تقدم لنا قبل قليل من التعريف أن الكفاءة في النكاح هي مساواة الزوج للزوجة في بعض الصفات، وهذا هو التعريف الذي عليه كثير من الفقهاء رحمهم الله تعالى، ولا خلاف بين أهل العلم في ذلك. أعني أن الكفاءة معتبرة في الزوج دون الزوجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا مكافئ له، ومع ذلك تزوج من عدد من قبائل العرب، تزوج من أحياء العرب، وهكذا تزوج صفية بنت حيي رضي الله عنها، وهكذا تسرى ببعض السرايا، وهذا أيضا أقل، وهذا دليل على أن الكفاءة معتبرة في الزوج دون الزوجة، فلا خلاف بين أهل العلم في هذا. إنما اختلفوا في ضابط هذه الكفاءة التي تعتبر في الزوج، اختلفوا في ضابط هذه الكفاءة، فالذي عليه الإمام مالك رحمه الله أن المعتبر فيها هو الدين، فإذا كان هذا الزوج كفأ للمرأة في دينه فما بعد ذلك لا يضر من النسب ومن الحرية ومن الصنعة ومن السلامة من العيوب، كل هذا لا يضر، إنما الضابط عنده في الكفاءة التي يصح بها العقد هي الدين، هي دين الرجل. وأما المشهور عن أحمد رحمه الله فإن الضابط عنده فيها هي الدين والنسب، قال الضابط، قال أصحاب أحمد: الضابط عندنا في هذا هو الدين والنسب، فزاد عليه النسب. وأما الإمام أبو حنيفة رحمه الله فذهب إلى أن الضابط إنما هو أمور أربعة: هو الدين والنسب والحرية واليسار، فهذه هي ضابط الكفاءة عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، يشترط هذه الصفات الأربع في الرجل، لا بد أن يكون مكافئا للمرأة في دينها، ولا بد أن يكون مكافئا لها في نسبها، ولا بد أن يكون مكافئا لها في حريتها، ولا بد أن يكون مكافئا لها في يسارها وإعسارها. وأما الإمام الشافعي رحمه الله فإن مذهبه في هذا هو أضيق المذاهب، قال: إن الكفاءة المعتبرة عندنا هي ما توفرت فيه ستة شروط، فذكر هذه الشروط أربعة، وزاد عليها الصنعة، وزاد عليها السلامة من العيوب المنفرة، قال: فإذا اجتمعت في حق الرجل فإنه يصبح كفأ لهذه المرأة. وهذه الشروط، أعني ما عدا الدين، كلها شروط اعتمد أصحابها رحمهم الله فيها على أحاديث ضعيفة، وبعضها اعتمد فيه أصحابها على تعليل لا دليل عليه، والصواب من هذا كله هو اعتبار الدين فحسب، الكفاءة إنما يعتبر فيها الدين فحسب، فإذا كانت المرأة مسلمة فلا يصح عقدها على كافر، هذا هو الضابط الصحيح الذي عليه أهل العلم بلا خلاف بينهم. أما ما سوى ذلك من النسب ومن الحرية ومن السلامة من العيوب التي لا يحصل فيها التنفير ومن الصنعة إلى غير ذلك، فكلها أقوال ضعيفة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة بنت قيس أن تتزوج أسامة بن زيد وهو قد أصابه الرق، قد مسه الرق، وهي عربية، فدل على أن النسب ليس معتبرا، وعلى أن الحرية كذلك ليست معتبرة. وأيضا يدل لهذا قصة بريرة الآتية، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عتقت خيرها بين أن تمضي النكاح مع زوجها الرقيق وبين أن تفارقه، فلو كانت الحرية معتبرة لما خيرها عليه الصلاة والسلام، وإنما ألزمها بمفارقة هذا الزوج. وهكذا بقية هذه الصفات. فالصواب من أقوال أهل العلم في هذا أن المعتبر في الكفاءة هو الدين، والمعنى أنه لا يحل للمرأة أن تنكح زوجا كافرا، وما عداه فإنه ليس معتبرا على الصواب من أقوال أهل العلم. وما زاد من هذه الشروط التي ذكرناها محل خلاف كما تقدم، فالذي عليه الجمهور أن هذه الشروط إنما هي شروط للزوم العقد وليست لصحة العقد، والمعنى أن الولي إذا زوجها برجل ليس كفأ لها في نسبها فإن لبقية أوليائها الخيار في فسخ العقد وفي إمضائه. فهذا هو قول الجمهور، وهذا هو الذي مال إليه المصنف رحمه الله تعالى، وهذا قول ضعيف، فإن حجتهم في هذا هو حديث ابن عمر، حجة القائلين في هذا هو حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه أنه قال: العرب بعضهم أكفاء لبعض، والموالي بعضهم أكفاء لبعض إلا حاجم أو حائك. فهذا حديث لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه أمر فاطمة ابنة قيس أن تنكح أسامة وهو قد أصابه الرق، وهكذا أمر بني بياضة أن ينكحوا أبا هند وهو رجل حجام، فدل على اعتبار هذه الشروط. إنما المعتبر هو الديانة، هو الدين، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فهنا اشترط شرطا واحدا وهو الدين، ولم يشترط نسبا، ولم يشترط سلامة من العيوب، ولم يشترط يسارا. والمعنى أن بعض الفقهاء قال: إذا كان فقيرا فإن لها الخيار، كل هذه أقوال ضعيفة، فلم يشترط سوى الدين. وهذا القول هو القول الصواب من أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه المسألة. وبعض الفقهاء طرد هذا القيد في العدالة، فقال: كما يقال في الدين كذلك أيضا تشترط العدالة في الزوج، فلا تزوج المرأة التقية من رجل فاسق، لأن هذا قدح في عدالته. وهذا القول عليه كثير من أصحاب مالك رحمهم الله تعالى، والصواب كذلك عدم اعتباره. إنما المعتبر فيما يظهر هو المرأة العفيفة في حق ذلك الزاني، فإن كثيرا من الفقهاء قالوا: إن نكاحها لا يصح، إن نكاحها يعد فاسدا، إذا نكحت عفيفة زانيا فإن النكاح يعد فاسدا، لقوله جل وعلا: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. قالوا: هنا اسم الإشارة يعود على عقد النكاح، أي حرم عقد النكاح على المؤمنين، وهذا قول لأكثر أهل العلم. وما سوى ذلك فالصواب أن العقد صحيح، وأن هذه الشروط ليست شروطا للصحة وليست شروطا للزوم العقد، وإنما العقد يصح بدونها. وأما نكاح الرجل الكتابية فليس داخلا في هذا، الكلام هنا في المرأة. تقدم لنا أن المعتبر في هذه الكفاءة هو الزوج، هو الرجل، وأما المرأة فليست معتبرة في حقها، لأن النبي كما سمعت عليه الصلاة والسلام لا مكافئ له، ومع ذلك تزوج من قبائل العرب، يعني أقل منه بكثير، فدل على أن المعتبر في هذا هو الزوج. فإذا تزوج الرجل كتابية فإن هذا يباح له إذا كانت محصنة، والمقام ليس داخلا في هذا.
وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خيرت بريرة على زوجها حين عتقت، متفق عليه في حديث طويل. ولمسلم عنها أن زوجها كان عبدا، وفي رواية عنها أنه كان حرا، والأول أثبت. وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري أنه كان عبدا.
نعم، هذا هو المحفوظ من لفظ قصة بريرة. بريرة هذه كانت أمة ثم عتقت بعد ذلك، وزوجها كان رقيقا، ويقال إن اسمه كان مغيثا. فلما عتقت جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستشيره في حالها، فخيرها بين أن تبقى مع زوجها وبين أن تفارقه، فدل هذا الحديث على ثبوت الخيار للأمة إذا عتقت وهي تحت رقيق. فإن لها الخيار بين أن تبقى معه أو أن تفارقه، وهذا محل إجماع أهل العلم لهذا الحديث. العلماء مجمعون على هذا لهذا الحديث ولا إشكال فيه. والمحفوظ من لفظه أن زوجها كان عبدا وليس حرا، هذا هو المحفوظ من لفظ هذا الحديث. نعم.
وعن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلق أيتهما شئت. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي، وصححه ابن حبان والدار قطني والبيهقي، وأعله البخاري.
نعم، هذا الحديث في أنكحة الكفار. فالحديث السالف حديث عائشة في قصة بريرة إنما هو في ثبوت الخيار، وهذا أيضا في الخيار لكنه في أنكحة الكفار، وأورده المصنف رحمه الله ليستدل به للكافر الذي يسلم وتحته أختان ثم أسلمن معه في العدة، فإن له الخيار في أن يختار إحداهما ويفارق الأخرى، لهذا الحديث. إذا كان دينه يبيح نكاح الأختين كما هو الحال في دين المجوس مثلا، ثم أسلم وتحته هاتان الأختان فأسلمن معه وهن في العدة، فإن الخيار يثبت له بين أن يفارق إحداهن ويبقى مع إحداهن أو أن يفارقهن جميعا، لا إشكال الكلام أن الخيار يثبت له في إحداهما، يأخذ واحدة منها تبقى معه والثانية يفارقها، والأولى التي اختارها تبقى معه بثبوت الخيار، تثبت معه في هذا الخيار ولا حاجة إلى حكم حاكم في هذا، إنما يثبت عقدها معه بمجرد الخيار. وهذا القول هو مذهب الجمهور في هذه المسألة، هو مذهب مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى لهذا الحديث. وهذا الحديث فيه مقال لكن عليه العمل عند جمهور أهل العلم رحمهم الله. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن الخيار ليس له، وإنما له الأولى التي عقد عليها أولا، إنما له الأولى التي عقد عليها أولا، قال يصح العقد للأولى فحسب والثانية فلا يصح عقده عليها، ولكن القول الأول هو الصواب. نعم. وأيضا يقاس عليه ما لو كان تحته امرأة وعمتها مثلا، أو امرأة وخالتها، أو كان تحته مثلا كتابيتان، فكله داخل في هذا الحكم، فإنه يختار إحداهما، يثبت له الخيار في إحداهما ثم يفارق الأخرى. نعم.
وعن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن غيلان بن سلمة أسلم وله عشر نسوة فأسلمن معه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن أربعا. رواه أحمد والترمذي، وصححه ابن حبان والحاكم، وأعله البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم.
نعم، كذلك هذا الحديث أيضا في أنكحة الكفار، هذا الحديث في ذلك الرجل الذي يسلم وتحته نسوة أزيد من أربع، تحته خمس أو ست أو سبع أو أزيد، فإنهن إذا أسلمن معه في العدة فإن له الخيار منهن أربعا، يختار منهن أربعة ويفارق الباقي، يختار ما يشاء من هؤلاء النسوة. وهذا القول أيضا هو قول الجمهور، هذا هو مذهب مالك والشافعي وأحمد رحمه الله تعالى. أما أبو حنيفة فإنه قال إن له ما عقد عليهن أولا، له الأربع الأوائل فحسب، وما زاد فلا يصح عقدهن عليه، فلا يصح العقد عليهن، ولكن الصواب هو القول الأول. وهذا الحديث أشار المصنف إلى علته، وهي الاختلاف في الوصل والإرسال، والصواب أنه مرسل، الصواب أنه من مراسيل الزهري وليس مسندا، لكن العمل عليه عند عامة أهل العلم رحمهم الله تعالى. نعم. في هذا دلالة على أن الإسلام يقر أنكحة الكفار، يقر أنكحة الكفار على ما كانت عليه، إلا إذا كانت المرأة ممن لا يصح ابتداء نكاحها في الإسلام، وإلا فإن الإسلام يقر أنكحة الكفار ولا ينظر في صفة عقودهم التي عقدوها حال الكفر، فلا ينظر الشارع الحكيم إلى هذا الزوج هل عقد على تلك المرأة أو عقد على هؤلاء النسوة بولي أو بشهود أو بغير ذلك، إنما ينظر إلى بداءة الحال حين يسلم. فإذا كان جمع بين أختين فإنه يلزم بمفارقة إحداهما، وإذا كان تزوج محرما له فإنه يلزم أيضا بمفارقتها من باب أولى، وإذا كان قد جمع نسوة أزيد من أربع كذلك يلزم بمفارقة ما زاد على الأربع، وهكذا. فالقصد أن الأصل في هذا أن الإسلام يقر أنكحة الكفار إلا إذا كانت المرأة ممن لا يصح ابتداء عقدها في الإسلام، كأن تكون أختا له من النسب، أو تكون مثلا أو يكون تزوج أربعا أو نحو ذلك. وما عداه فإنه معتبر عند أهل الإسلام، فإن عقوده معتبرة عند المسلمين. نعم. والاستعلام عن أنكحة الكفار بعد أن يسلم الرجل هذا فيه شيء من التكلف، وفيه شيء من المخالفة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يسأل الكافر عن عقده كيف وقع وكيف أوقعه إلا إذا علمت أن ما بينه وبين هذه المرأة سفاحا. نعم. أما إن كان قد عقد عليها عقدا معتبرا عندهم فإن طالب العلم لا يسوغ له أن يسأل هذا الرجل أو هذه المرأة عن صفة عقدها، إلا إذا كانت هذه المرأة كما قلنا، إلا إذا كانت مما لا يصح ابتداء عقدها عقد نكاح في الإسلام، أي أن تكون مثلا أختا له، إذا أتى وقال هذه الزوجة أخت لي أو قال عمة لي فهذا يسمى نكاح المحارم، هذا لا يجوز، يفرق بينهما. أو جمع بين أختين مثلا فإن الإسلام لا يقر هذا، أو جمع نسوة أزيد من أربع أو نحو ذلك، أو مثلا نكح عمتها أو خالتها من النسب، كل هذا داخل في هذا المقام. أما ما يتعلق بالشهود وبالولاية على النكاح إلى غير ذلك فإنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه استعلم عن هذا من الصحابة، أسلم عدد كثير من الصحابة ولم ينقل عنه أنه استعلم عن شيء من هذا، فلو كان محفوظا عنه لا نقل إلينا بسند صحيح، فدل على أن الأصل في عقودهم أنها صحيحة، إلا إذا كانت هذه المرأة ممن لا يصح ابتداء عقد نكاحها في الإسلام، فهذا هو القيد هنا، إذا كانت لا يصح عقد نكاح عليه في الإسلام فحينئذ يفرق بينهما، إذا كانت أختا له أو كانت عمة أو كانت خالة أو نحو ذلك فهؤلاء يفرق بينهم. نعم. أما إن كان قد عقد عليها بلا ولي حال كفره، أو عقد عليها بلا شهود، أو حصل عندهم إخلال في لفظ الإيجاب والقبول، كل هذا لا يسأل عنه، ومن سأل عنه فإنه قد تكلف أمرا لم يطالب به في الشريعة، إنما ينظر في حالهم الآن، هل هذه المرأة أخت له أم لا، هل هي محرم له أم لا، هل جمع بين أختين أم لا، هل هؤلاء النسوة أزيد من أربع أم لا، هذا هو الذي ينظر فيه، وما سوى ذلك فإنه لا ينظر فيه. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد 6 سنين بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحا، رواه أحمد والأربعة إلا النسائي، وصححه أحمد والحاكم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بنكاح جديد. قال الترمذي: حديث ابن عباس أجود إسنادا، والعمل على حديث عمرو بن شعيب.
نعم. هذان الحديثان أوردهما رحمه الله لمسألة هامة، وهي أيضا في أنكحة الكفار، أوردهما ليستدل بهما للزوجين الكافرين إذا أسلم أحدهما وتخلف إسلام الآخر حتى انقضت عدة المرأة وهي لم تسلم، فهنا أراد أن يستدل بهما في أن النكاح ينفسخ ولا يصح إلا بعقد جديد، لا يعود إليها إلا بعقد جديد، مستدلا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد لابنته زينب على زوجي يا أبي العاص بعقد جديد، أحدث عقدا جديدا، نكاحا جديدا، فدل على أن هذا هو الحكم في هذه المسألة. وهذا القول هو مذهب الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى، هذا هو المشهور عن أحمد وهو مذهب بقية الأئمة لهذا الحديث. ولكن هذا الحديث فيه علة، يعني حديث عمرو بن شعيب الذي يدل لهذا فيه علة، وهي أنه من رواية الحجاج ابن أرطاه عن عمرو بن شعيب ولم يسمع منه، بل نص غير واحد على أنه أخذه من راوي متروك اسمه العرزمي، وعليه فهو خبر ضعيف. والصواب هو اللفظ الآخر الذي افتتح به المصنف هذين الحديثين، وهو أنه صلى الله عليه وسلم ردها على زوجها بنكاحها الأول، فهذا هو الصواب في هذه المسألة، وهو أن الزوجين إذا أسلم أحدهما وتخلف إسلام أحدهما عن الآخر حتى انقضت هذه العدة فإنها لزوجها الأول ما لم تنكح زوجا غيره ولو طالت هذه المدة. فهذا هو الصواب، وهذا القول هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو الذي مال إليه تلميذه العلامة ابن القيم رحمه الله لهذا الخبر بهذا اللفظ، ولو طالت المدة فإنها تعود إليه بنكاح الأول ما لم تنكح زوجا غيره، فهذا هو الصواب في هذه المسألة. نعم، وهذا القول أيضا رواية عن أحمد رحمه الله تعالى. نعم، إذا ظهرت لنا مسألة هذا الحديث، هما الزوجان اللذان يسلم أحدهما ولم يسلم الآخر حتى انقضت عدة المرأة، حتى انقضت عدتها المعروفة القرؤ الثلاثة. فهنا على قول الجمهور أن النكاح ينفسخ، وأنه إن أحب الرجوع إليها لا بد من عقد جديد، للفظ حديث عمرو بن شعيب أن النبي صلى الله عليه وسلم رد زينب بعقد جديد. وهذا الحديث ضعيف كما سمعت، هو بهذا اللفظ ضعيف، والصواب هو اللفظ الثاني أنه ردها إليه بنكاحها الأول، فدل هذا على أن النكاح باق ولو انقضت العدة ما لم تنكح زوجا غيره ولو طالت هذه المدة، وهذا هو الصواب من أقوال أهل العلم في هذه المسألة. نعم، أما ما كان قبل العدة فلا إشكال في أنها لزوجها الأول إذا أسلمت قبل انقضاء عدتها، أو أسلم كذلك هو قبل انقضاء العدة فلا إشكال في أن العقد باقي. الكلام هنا فيما لو انقضت هذه العدة، فيما لو انفسخت هذه العدة ولم يعد إليها، أو ولم تسلم هي أو لم يسلم هو، فهذا هو محل هذه المسألة. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أسلمت امرأة فتزوجت، فجاء زوجها فقال: يا رسول الله، إني كنت أسلمت وعلمت بإسلامي، فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وصححه ابن حبان والحاكم.
هذا الحديث في أيضا المسألة الأخيرة في أنكحة الكفار، وهما الزوجان اللذان يسلمان معا، فإنهما على نكاحهما بلا خلاف، إذا أسلم الزوجان معا سواء كان إسلامهما بلفظ واحد تلفظ بالشهادة في آن واحد، أو كان إسلامهما في مجلس واحد، فإنهما على عقدهما ولا إشكال. وهذا محل اتفاق أهل العلم رحمهم الله تعالى لهذا الحديث، وعليه فإن أحوال الزوجين الكافرين تنقسم إلى ثلاثة أحوال: الأول أن يسلما معا جميعا إما في مجلس واحد أو يتلفظ بالشهادة معا، فلا خلاف في أنهما على نكاحهما. والحال الثانية أن يتأخر إسلام أحدهما وقبل أن تنقضي العدة، قبل أن تنقضي عدة المرأة المعروفة، فهنا لا خلاف في أنهما على عقدهما، إلا إذا كان لم يدخل بها الزوج، فمن أهل العلم من قال إنه لا بد من عقد جديد. والحال الثالثة إذا تأخر إسلام أحدهما حتى انقضت هذه العدة، فهذا هو محل الخلاف. فعامة أهل العلم على أنه لا بد من عقد جديد لأن العدة انقضت، والذي عليه شيخ الإسلام رحمه الله وتبعه في هذا تلميذه ابن القيم أن العقد يعد باقيا ما لم تنكح زوجا غيره، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم رد زينب على زوجها أبي العاص بعد مدة طويلة، ردها بنكاحها الأول، وقد جاء في بعض ألفاظه أنه مكث سنين عديدة، فدل على أنه لا يشترط في هذا تجديد العقد، وهذا هو الأظهر، وهذا كما قلت لكم هو رواية عن أحمد رحمه الله تعالى اختارها شيخ الإسلام، وهذا هو الصواب في هذا المقام العظيم. نعم، لعلنا في هذا اللقاء نقتصر على هذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.